العاشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. إيران تفتتح 200 مشروع مائي في المجالات العلمية والتكنولوجيا المختلفة. إنشاء محكمة في إيران والعراق للتحقيق باغتيال الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. تظاهرات غاضبة أمام سفارة البحرين في لندن للمطالبة برحيل نظام آل خليفة. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. دشن وزير العمل الإيراني محمد شريعة مداري اليوم 200 مشروع ومنتج وطني إيراني في المجالات العلمية والتكنولوجية، من ضمنها 168 عقارا طبيا جديدا ومنتجات نفطية وعدد من المشاريع التنموية والإبداعية في البلاد. وعلى هامش مراسم إزاحة الستار عن هذه الإنجازات، قال وزير العمل الإيراني: استطعنا مرة أخرى أن نحقق شعار طفرة الإنتاج، وحاولنا الاهتمام بإنتاج محاصيل مربحة ذات تقنيات وتكنولوجيا عالية ومتطورة. ومن جهته أعلن وزير الطرق الإيراني محمد إسلامي نجاح بلاده في تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المروحيات العمودية. حول تدشين 200 مشروع ومنتج وطني إيراني في المجالات العلمية والتكنولوجية المختلفة من قبل وزير العمل الإيراني، نستمع إلى التقرير التالي.
200 مشروع ومنتج وطني إيراني في المجالات العلمية والتكنولوجية يزاح الستار عنها في العاصمة طهران بحضور وزير العمل والتعاون والرفاه، 46 منها يتم إنتاجه لأول مرة في إيران، وذلك في خطوة من شأنها أن توفر المنتجات الجديدة للشركات القابضة المتعاونة مع مجموعة شستا 80 مليون دولار للبلاد على أقل تقدير. خلال المراسم التي أتت بعد أيام قليلة من الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية، أزيح الستار عن 168 عقارا طبيا جديدا من إنتاج المجموعة الدوائية القابضة لمنظمة التأمين الصحي شستا، وتم افتتاح 16 مشروعا تنمويا عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة. كما تم إزاحة الستار عن 4 منتجات جديدة إبداعية مثل تصميم وتصنيع الجيل الجديد من إطارات السيارات الرباعية الدفع، والإنتاج التجريبي للإطارات الشتوية التي تصنع لأول مرة في غرب آسيا.
في ظل الحظر وانتشار فيروس كورونا، تمكنا بالاعتماد على الطاقات المتخصصة الشابة من إنتاج هذه المحاصيل، ما يثبت قدراتنا على تأمين حاجاتنا وكسر الحظر وعدم تأثيره على الإنتاج الداخلي.
كما تم الكشف عن 6 منتجات نفطية جديدة، بالإضافة إلى جيل جديد من الوسائد الهوائية المستخدمة في السيارات، والتي قامت بإنتاجها الشركات التابعة لمجموعة شستا الاستثمارية التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي. وكان من جملة المشاريع التي تم تدشينها مجمع تجاري خدمي ومحطة للوقود، إضافة إلى إعادة ترميم وتشغيل القطاع رقم 600 البتروكيميائي في مدينة أبادان.
تعزيزاً لمسار التنمية الاقتصادية في البلاد، وبالاعتماد على الموارد والطاقات المحلية، تنتج إيران بين فترة وأخرى أنواعا من المنتجات تطابق جميع المعايير العالمية لتأمين حاجة البلاد.
أعلن مساعد قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله سياري إجراء مناورات بحرية مشتركة مع روسيا قريبا في شمال المحيط الهندي. وقال الأدميرال سياري أن هذه المناورات هي الثانية التي تقام جنوب البلاد لإرساء أمن شمال المحيط الهندي، معتبرا أن رسالة المناورات المشتركة بين البحرية الروسية القوية مع الجيش وحرس الثورة في إيران تدل على أن البحرية الإيرانية هي بمستوى القوى العالمية. قال المندوب الدائم لإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي أن اعتبارات وشواغل الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بمبدأ السرية أبلغت إلى الوكالة برئاسة رسمية. وقال غريب آبادي أن حماية المعلومات السرية في الأمور المتعلقة بالأنظمة الداخلية للوكالة كانت منذ فترة طويلة قضية أساسية، مضيفا أنه تم التطرق إلى أن التسرب أو الوصول غير المصرح به إلى المعلومات السرية للوكالة في العقدين الماضيين كان تحديا كبيرا في العلاقة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران. أعلن السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي عن تشكيل محكمة خاصة لأول مرة في إيران والعراق للتحقيق في اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. وقال مسجدي أنه لا يمكن توقع أن تتخذ المحاكم الدولية إجراءات فعالة في قضية اغتيال سليماني والمهندس، مضيفا أن المتهمين الأوائل في هذه القضية هم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقادة أمريكيون، معتبرا أن تدويل القضية بمعنى تقديم الملف للمحاكم الدولية ليس مناسبا لأن هذه المحاكم تخضع لتأثير الأمريكيين، وبالتالي فإن هذه العملية لا يمكن أن تكون مثمرة أبدا. أكد مصدر أمني عراقي رفيع المستوى أن قوات قسد المدعومة أمريكيا في شمال شرق سوريا سلمت 100 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي المعتقلين لديها إلى بغداد الأسبوع الماضي. وقال المصدر تسلمنا 100 معتقل عراقي من عناصر داعش من قوات قسد وهم حاليا يخضعون إلى التحقيق قبل تسليمهم للقضاء، لكن مسؤولا فيما يسمى الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا نفى هذه المعلومات وقال إنه لم يتم تسليم أي عراقي إلى سلطات بغداد. نظم ناشطون بحرينيون وقفة احتجاجية أمام سفارة المنامة وسط العاصمة البريطانية لندن، وذلك تزامنا مع الذكرى العاشرة لثورة 14 من فبراير. ورفع الناشطون لافتات تطالب بإنهاء الحكم الدكتاتوري وتأسيس نظام ديمقراطي في البحرين، وأطلقوا شعارات تؤكد على السير قدما في طريق الثورة حتى تحقيق أهدافها المشروعة. وكان المرجع البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم ندد في كلمة يوم أمس بالقمع الذي يتبعه النظام ضد أبناء الشعب، مؤكدا استمرار الحراك السلمي حتى تحقيق النصر المتمثل بالإصلاح الجذري في البحرين. استضافت مدينة قم المقدسة اليوم مؤتمرا دوليا لتسليط الضوء على أبعاد الثورة البحرينية، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق الثورة في البحرين في 14 من فبراير عام 2011. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق الثورة في البحرين في 14 من شباط فبراير عام 2011 شكلت مرتكزا لانعقاد مؤتمر دولي في مدينة قم المقدسة لتسليط الضوء على أبعاد هذه الثورة الشعبية. المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم أكد على أهمية الاستمرار في هذه الثورة لتحقيق مطالب الشعب البحريني في الإصلاحات السياسية ونيل الحقوق المشروعة وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي ونبذ الطائفية.
وهكذا قضى شعبنا الصامت الصبور عقدا من الزمن مر على انتفاضته مستمرا في حراكه مصرا على تحقيق مطالبه واسترداد حقوقه مشحونا بروح العزيمة على مواصلة حراكه السلمي.
المشاركون في المؤتمر عبروا عن اعتقادهم بأن الثورة في البحرين تمثل حلقة مهمة من حلقات مواجهة المشروع الاستكباري في المنطقة.
رسالة الشعب واضحة، وأن لا تراجع لا استسلام لا للحلول الجزئية.
لا نملك أي أفق أو خيار غير هذا، وهو الصمود، الثبات، مواصلة الحراك، الاستمرار في المطالبة، تنويع الأساليب. بعد 10 سنوات يجب أن نفتح أفاق جديدة تؤثر على النظام وتغير من منحى تصرفه ضد المعارضة وضد أبناء الشعب.
المؤتمر الذي تزين بصور شهداء البحرين طالب المشاركون فيه المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف اعتداءات النظام الخليفي ضد الشعب البحريني ورموزه وعلمائه.
عقد كامل من الزمن يمر على ثورة اللؤلؤة، والشعب البحريني لا زال يبحث عن العدالة تحت شعار إما النصر أو الشهادة.
أعزائنا المستمعين، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. سلاح الجو اليمني يستهدف مطار أبها داخل العمق السعودي بطائرتين مسيرتين. السلطة الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الصهيوني. أهالي القنيطرة والجولان المحتل يجددون عهد النضال حتى تحرير أراضيهم. وإلى التفاصيل. استهدف سلاح الجو اليمني المسير اليوم الأحد مطار أبها الدولي بطائرتين نوع صمات 3 وقاصف K2. وأكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الإصابة كانت دقيقة، وقال إن الاستهداف رد طبيعي ومشروع على تصعيد العدوان الجوي وحصاره الشامل على بلدنا. وجدد العميد سريع دعوته لجميع المواطنين في السعودية الابتعاد عن المطارات والمواقع التي تستخدم لأغراض عسكرية، وتعتبر هذه العملية الثالثة من نوعها التي ينفذها سلاح الجو اليمني المسير ضد أهداف حساسة في مطار أبها الدولي منذ يوم الخميس الماضي. أكدت شركة النفط اليمنية أن اشتداد الحصار على اليمن يخلف مأساة وكارثة ويهدد حياة المرضى والمواطنين بعد انقطاع الكهرباء والمياه والنظافة والنقل والزراعة وكل القطاعات. وجددت الشركة النداءات الإنسانية باسم اليمنيين وكل القطاعات إلى الأحرار والمنظمات في العالم بضرورة الاستجابة العاجلة والإفراج عن مشتقات النفط، وقالت إنه لا تزال 13 سفينة محتجزة من قبل قوى العدوان منذ 10 أشهر. بدورها أكدت الصحة اليمنية أن المستشفيات في أنحاء البلاد مهددة بالإغلاق خلال الأيام القادمة بسبب أزمة المشتقات النفطية الخانقة. حول أزمة المشتقات النفطية في اليمن بسبب استمرار تحالف العدوان السعودي باحتجازه لسفن الوقود، نستمع إلى التقرير التالي.
تهديدات باقتراب كارثة إنسانية على كافة مناحي الحياة في اليمن، حيث أكد مختصون على توقف غرف العمليات والحضانات وغرف الغسيل الكلوي بالمشافي نتيجة انعدام المشتقات النفطية والوقود، إضافة إلى تضرر 200,000 مريض سكري نتيجة انعدام وقود أجهزة تبريد لأدويتهم. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لشركة النفط اليمنية ونحو 10 قطاعات رسمية متضررة جراء احتجاز قوى العدوان السعودي لسفن وبواخر المحروقات النفطية. ويؤكد المعنيون أنه لم يتم الإفراج عن أي من السفن المحتجزة خلال الأيام الماضية على الرغم من المطالبات والمناشدات الإنسانية، ما يعكس إصرار قوى التحالف على مضاعفة معاناة اليمنيين، محملين الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية الوشيكة نتيجة استمرار الأزمة.
حتى يومنا هذا أكثر من 45 يوما لم يسمح لدخول لتر واحد إلى ميناء الحديدة. حياة 26 مليون مواطن يمني على المحك. كافة القطاعات الخدمية مهددة بالتوقف خلال الساعات والأيام القادمة بسبب نفاذ مخزون الوقود واستمرار أعمال القرصنة البحرية. نحمل كامل المسؤولية الأمم المتحدة وقوى تحالف العدوان وعلى رأسهم أمريكا لاستمرار أعمال القرصنة.
اشتداد الأزمة يخلف مأساة إنسانية ويهدد حياة المرضى في المشافي والمواطنين بعد أن طالت المعاناة قطاعات الكهرباء والمياه والنقل والنظافة وحتى القطاع الزراعي، وسط استغاثات ونداءات مستمرة للضغط باتجاه الإفراج عن ناقلات المشتقات النفطية.
تستمر معاناة اليمنيين جراء أزمة المشتقات النفطية التي طالت القطاعات الحيوية في صورة تعكس إمعان قوى العدوان على إخضاعهم بعد أن فشل عسكريا، وسط مناشدات للمجتمع الدولي للضغط باتجاه الإفراج عن السفن المحتجزة.
طالبت السلطة الفلسطينية الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه، ودانت السلطات تصعيد الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم ضد المواطنين وأرضهم ومقدساتهم بهدف تهويد القدس المحتلة وعزلها عن محيطها الفلسطيني. وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بفرض عقوبات رادعة لإجبار الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم. وقد أصدر قضاة الجنائية الدولية قرارا يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها. شنت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الأحد حملة اعتقالات في القدس المحتلة وطالت عددا من الشباب الفلسطيني، وكانت عناصر مستعربة من الاحتلال متنكرة بزي مدني اختطفت مساء أمس شابا فلسطينيا من مركز بلدة الطور جبل الزيتون في القدس المحتلة. من جهة أخرى أصيب شاب فلسطيني بعيار إسفنجي والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع في مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية. اتهم الرئيس اللبناني ميشيل عون رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بمحاولة الخروج عن الدستور في تشكيل الحكومة. وقال مكتب الرئيس عون في بيان أن سعد الحريري استغل مرة أخرى ذكرى استشهاد والده ليلقي كلمة تناول فيها ملابسات تشكيل الحكومة وضمنها مغالطات كثيرة وأقوال غير صحيحة لسنا في وارد الرد عليها. وتابع البيان أن ما أقر به الحريري في كلمته كاف للتأكيد بأنه يحاول فرض أعراف جديدة خارجة عن الأصول والدستور والميثاق في تشكيل الحكومة. وكان سعد الحريري أعلن في كلمته أنه لن يتنازل عن رفضه للثلث المعطل في تشكيلته الحكومية. في الذكرى 61 للتفجيرات النووية التجريبية التي أجرتها فرنسا في صحراء الجزائر، يستذكر الجزائريون المآسي الإنسانية التي خلفتها الكارثة وتداعياتها المتواصلة على السكان والبيئة، في وقت تواصل باريس رفضها التعاون للتخلص من آثار النفايات النووية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
61 عاما مرت على التفجيرات النووية التجريبية في الجزائر التي أجراها المستعمر الفرنسي في الصحراء وبالتحديد في منطقة رجان بولاية أدرار في كارثة ما زالت مآسيها متواصلة حتى يومنا هذا. ففي وقت ترفض باريس التعاون للتخلص من تداعيات تجربتها لأول قنبلة نووية وصلت سحابتها الإشعاعية إلى ليبيا وغطت جزءا من أفريقيا، أحيت الجزائر الذكرى الأليمة وسط تأكيد على ضرورة متابعة القضية باعتبار أن فرنسا ارتكبت إبادة جماعية آنذاك بمفهوم القانون الدولي الإنساني.
علينا نحن أن نقدم ملفات علمية يعني جديرة بالدفاع عن الضحايا لنمكنهم من التعويض، ونمكن كذلك ونفرض على فرنسا أنها يعني تقوم بتنظيف وتأهيل هذه المناطق الملوثة.
وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم ذكر في حسابه على تويتر أن العملية التي سميت بالجربوع الأزرق بلغت قوتها 70 كيلو طنا، أي ما يعادل 3 إلى 4 أضعاف قنبلة هيروشيما، وأكد أن الانفجار كانت له تداعيات إشعاعية كارثية لا تزال أضرارها على السكان والبيئة قائمة إلى اليوم. جمعية الغيث القادم بولاية أدرار الجزائرية حذرت من ارتفاع أعداد سكان الولاية المصابين بداء السرطان والتشوهات الخلقية للمواليد الجدد والعقب خلال السنوات الأخيرة، غير أن وضع حد لهذه المعاناة يتوقف على الاطلاع على أماكن دفن فرنسا لنفاياتها النووية في المنطقة، وهو ما ترفض باريس الكشف عنه رغم طرح الجزائر للقضية على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتراف مرصد التسلح في فرنسا بترك نفايات 17 تجربة نووية في صحراء الجزائر. بهذا الماضي الأسود بدأت فرنسا رحلتها النووية إضافة إلى جرائم كثيرة أخرى ارتكبتها في الجزائر.
أكد أبناء القنيطرة والجولان السوري المحتل استمرارهم بالتصدي للإجراءات والسياسات العدوانية والتوسعية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، مجددين ثقتهم بحتمية تحرير كامل الجولان وعودته إلى السيادة الوطنية السورية. وقد احتشد أبناء الجولان السوري المحتل اليوم في بلدة مجدل شمس إحياء للذكرى 39 لإضرابهم التاريخي ضد قرار المحتل الصهيوني بضم الجولان، وتأكيدا على انتمائهم الوطني لسوريا. وشدد أبناء القنيطرة والجولان السوري المحتل في هذه الذكرى انتمائهم لوطنهم ومواصلتهم التشبث بالأرض والهوية وإفشال كل مخططات التهويد. ردد متظاهرون تونسيون هتافات ضد التطبيع مع الاحتلال الصهيوني والتدخل الفرنسي بشؤون بلادهم، وذلك خلال اعتصام أمام السفارة الفرنسية في تونس. وأكد المشاركون أن فرنسا تواصل دعم القمع في تونس منذ الرئيس المخلوع عهد بن علي، منددين بما وصفوه السياسة الاستعمارية الفرنسية ورأس المال الإمبريالي الذي يفقر الفئات الشعبية التونسية. كما طالبوا الرئيس الفرنسي بالإفراج الفوري ودون شروط عن جورج إبراهيم عبد الله المعتقل بصورة غير قانونية منذ حوالي 30 سنة بسبب مناهضته للصهيونية. كشف ناشط إماراتي أن المخدرات تحولت إلى ظاهرة في مدارس الدولة بتواطؤ مفضوح من النظام الحاكم. وتساءل الناشط إبراهيم آل حرام، هل تمارس السلطة في الإمارات سياسة تهميش الأجيال عبر إغراقهم بالمخدرات والجنس؟ إلى ذلك أعلن مسؤول في مركز مكافحة المخدرات بالإمارات أن هناك زيادة في عدد الإناث المدمنات على المخدرات نتيجة التغير الكبير في الحياة في السنوات الأخيرة من حيث الانفتاح. كما كشفت إحصاءات الجمارك الإماراتية عن ارتفاع عدد ضبطيات المواد المخدرة بالمنافذ الحدودية. تشهد الحركة المسرحية في إيران نموا كبيرا في تقديم العروض المباشرة في الساحات والشوارع العامة، ويعد مسرح الشارع وسيلة ثقافية للتعبير عن جملة من القضايا بطرق مختلفة وعروض هادفة تحمل مضامين ورسائل ذات صلة بقضايا وهموم الجمهور. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
بعيدا عن ذلك الستار الأحمر الذي يفصلنا عن بداية عرض قصة في مكان مغلق وأضواء قامضة، يلتف الجمهور حول خشبة المسرح في شوارع العاصمة طهران لمتابعة عروض مسرحية في الهواء الطلق، حيث أكبر عدد من المتفرجين.
ما يميز مسرح الشوارع أنك لا تحتاج إلى أثاث أو ديكور مبالغ فيه للخروج بأفكار الهواة والمحترفين إلى الجمهور.
ما يميز العرض في الشارع أنه يلغي الحواجز والمسافات بين الفنان وجمهوره الذي باستطاعته مشاهدة العرض بالمجان.
وبين من يدفعه الفضول وبين مغرم بهذا النوع من الفنون، يتابع محبو المسرح عروضا تجمع بين السيناريو والارتجال، بل تتضمن أحيانا إشراكا للجمهور لتقريبه من المسرح وتبسيط الفكرة المقدمة في العرض.
مسرح الشارع لا يعني التهريج، بل أغلب العروض تحمل رسالة عبر الكلمة والحركات والألوان، والتي وحدها أحيانا تكفي لإيصال الرسالة المطلوبة.
الجمهور هنا لا ينتظر الطوابير الطويلة للدخول، ولا يعلم مسبقا بتلك العروض التي ما أن تنطلق في الشارع حتى يصطف لها المواطنون.
وشهد مسرح الشارع في إيران تحولا هاما خلال السنوات الأخيرة بتقديمه مضامين ورسائل اجتماعية وسياسية، وذلك في فضاءات بعيدة عن الأضواء والستائر والبهرج الكبير.
بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم ما يزيد على 109 ملايين شخص، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات عتبة 2,400,000 حالة. ولا تزال تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بسبب هذا الفيروس، إذ سجلت أكثر من 27.5 مليون حالة إصابة، فيما تجاوز عدد الوفيات فيها 481,000 حالة. وفي أوروبا سجلت دول هذه القارة أكثر من 800,000 وفاة بفيروس كورونا منذ ظهوره، وذلك استنادا إلى تقارير السلطات الصحية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تفتتح 200 مشروع مائي في المجالات العلمية والتكنولوجية المختلفة. إنشاء محكمة في إيران والعراق للتحقيق باغتيال الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. تظاهرات غاضبة أمام سفارة البحرين في لندن للمطالبة برحيل نظام آل خليفة. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فاسألوا أهل الذكر. برنامج خاص في ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبلوا تعازينا بمناسبة استشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام، وصي رسول الله وحجة الله في خلقه. فالله تبارك وتعالى قد اقتضت حكمته أن يقيم حجته على الناس، فبعث إليهم أنبياءه ورسله، وأنزل عليهم كتبه وصحفه، فكانت وما زالت حجته قائمة بالغة. روى الكليني في الكافي أن جاحدا سأل الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من أين أثبتت الأنبياء والرسل؟ فأجابه عليه السلام بقوله: إن لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه يعبرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم، وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم. فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبرون عنه جل وعز، وهم الأنبياء عليهم السلام وصفوته في خلقه، حكماء مؤدبين بالحكمة مبعوثين بها غير مشاركين للناس على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب في شيء من أحوالهم، مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة. ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين، لكي لا تخلو أرض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته. إن الأنبياء والأولياء أيها الإخوة الأكارم هم حجج الله، يؤدون وظيفة الأخذ بأيدي الناس نحو الهداية والرشاد والصلاح، ولابد أن تكون في كل زمان واحدة من الحجج قائمة على الناس بالغة. قال الإمام الباقر عليه السلام في ظل الآية المباركة، وهي خطاب إلهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. رسول الله صلى الله عليه وآله المنذر ولكل زمان منا هاد، يهديهم إلى ما جاء به نبي الله صلى الله عليه وآله، ثم الهداة من بعده علي ثم الأوصياء واحدا بعد واحد. أجل مستمعين الأفاضل، وهؤلاء الأوصياء الهداة صلوات الله عليهم هم المبلغون ما جاء به سيد الرسل وخاتم الأنبياء، فلا بد أن يكونوا خزنة علم وورثة صاحب الفتح المطلق وترجمة وحي الله وحجة بالغة على عباد الله، فكانوا هم آل محمد صلى الله عليه وعليهم، وكان منهم الإمام علي الهادي سلام الله عليه الذي جمع العلم إلى العبادة والمعرفة إلى التقوى، وجرت ألقابه الشريفة على ألسن الناس وأقلامهم، فعرف بهادي الخلق إلى الحق والمصباح في الظلمات وسراج بني هاشم وعلم أهل البيت والعالم الفقيه وغير ذلك، في زمان فرض حكام الجور وسلاطين الطغيان جوا من المضايقة والإرهاب والحجر والمراقبة المشددة ليمنعوا انتشار فضائل أهل البيت ومعارفهم بين الناس. والآن أيها الإخوة الأكارم، لنعش دقائق مع كلمات الإمام الهادي عليه السلام في علومه الهادية المنورة للعقول والقلوب والنفوس والضمائر. روى الإربلي في كشف الغمة عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال: ضمني وأبا الحسن الهادي عليه السلام الطريق منصرفي من مكة إلى خراسان، فسمعته يقول: من اتقى الله يتقى، ومن أطاع الله يطاع. قال الفتح: فتلطفت في الوصول إليه، فسلمت عليه، فرد علي السلام وأمرني بالجلوس. وأول ما ابتدأني به أن قال لي: يا فتح، من أطاع الخالق لم يبالي بسخط المخلوق، ومن أسخط الخالق فأيقن أن يحل به الخالق سخط المخلوق، وإن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وأن يوصف الخالق الذي تعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحده، والأبصار عن الإحاطة به، جل عما يصفه الواصفون، وتعالى عما ينعته الناعتون، نأى في قربه وقرب في نأيه، فهو في نأيه قريب وفي قربه بعيد، كيف الكيف فلا يقال كيف، وأين الأين فلا يقال أين، إذ هو منقطع الكيفية والأينية. وأخذ عليه السلام يبين شيئا من معالم التوحيد مما لا يستطيع أحد أن يجمع فيها جلال المحتوى وبراعة الأسلوب في أسطر قليلة، لو تأملها ملحد جاحد لخر لله ساجدا باكيا مشتاقا بفطرته إلى التوبة والطاعة والعبادة، حيث تفتح تلك الكلمات شغاف القلب للمعرفة وشغاف العقول للتأمل وشغاف الفطرة للخشوع والخضوع. سلام عليه أعلى مدى الدهور من إمام هاد إلى الحق والخير والفضيلة، وسلام عليه من إمام شفيع للمؤمنين يوم القيامة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم برنامجا خاصا في ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام، ومرة أخرى نتقدم بالتعازي بهذه المناسبة. حتى الملتقى، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
المصطلحات السياسية. الجمهورية الإسلامية.
مستمعي الأفاضل، الجمهورية الإسلامية هو نوع النظام السياسي الذي انبثق عن الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، حيث شق هذا المصطلح الذي أسس له الإمام الخميني طريقه وقوة إلى القاموس السياسي بعد أن تحول إلى اسم للنظام السياسي الحاكم في إيران.
لقد كان تعيين النظام السياسي في البلاد من أهم المسائل بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، حيث عرضت تيارات فكرية وقوى سياسية واجتماعية نظريات مختلفة في هذا المجال بشكل نماذج للحكم السياسي الآتي. فقد طالبت بعض التيارات السياسية بأن تكون الحكومة جمهورية أو جمهورية ديمقراطية،
والبعض الآخر أعزائي الكرام رأى بأن تكون جمهورية إسلامية ديمقراطية، وقال آخرون بأن تكون جمهورية إسلامية، وقوى أخرى دعت إلى أن تكون حكومة إسلامية. إلا أن الإمام الخميني قدس سره ذكر أن نوع الحكومة بعد انتصار الثورة الإسلامية سيكون جمهورية إسلامية، وذلك خلال بعض مقابلاته الصحفية قبل وبعد انتصار الثورة الإسلامية، وأنه يجب عرضه لمصادقة الشعب عليه. كان ذلك أي ما قاله الإمام قدس سره بخمسة أشهر قبل انتصار الثورة الإسلامية.
إن اقتراح الجمهورية الإسلامية الذي قدمه الإمام الخميني قدس سره يتكون من كلمتين، كلمة الجمهورية وكلمة الإسلامية، حيث أن كلمة الجمهورية تشير إلى نوع الحكومة المقترحة، وكلمة الإسلامية تشير إلى مضمون الحكومة، أي يقترح إدارة الحكومة حسب أصول وتعاليم الإسلام وتتحرك ضمن إطار الأصول الإسلامية.
نعم، في الفكر السياسي للإمام الخميني قدس سره الجمهورية هي صورة النظام من حيث القانون، ويتم تعيين ذلك بواسطة أبناء الشعب أنفسهم وبالاعتماد على الغالبية، أي أنه في الحقيقة الجمهورية هي إطار وشكل الحكومة، والإسلامية هي مضمون ذلك الإطار الذي يتمثل بالقوانين الإلهية. لذلك فالجمهورية الإسلامية ترتكز على أصلين.
أصل الأحكام الإلهية، وهي حقيقة تعين حدود وثغور الحكومة، وأصل الاعتماد على رأي الشعب الذي يعين شكل ومكانة جمهورية النظام. ولتوضيح ذلك نشير فيما يلي إلى بعض ما تطرق إليه الإمام الخميني قدس سره الشريف.
نحن دعاة جمهورية إسلامية، فالجمهورية تشكل الهيكل والقالب للحكومة الإسلامية، تعني أن محتوى ذلك القالب أي القوانين الإلهية بالنسبة للجمهورية فهي المفهوم المتداول للجمهورية في كل مكان، لكن هذه الجمهورية تستند إلى دستور هو قانون الإسلام. إننا والكلام للإمام الخميني الراحل قدس سره نقول جمهورية إسلامية لأن شروط الانتخابات وكذلك الأحكام التي تطبق في إيران تستند إلى الإسلام، غير أن الانتخاب يكون بيد الشعب، ونوع الجمهورية هو ذات المفهوم الجمهوري المتداول في كل مكان، أي إقامة جمهورية إسلامية تستند إلى القوانين الإسلامية وآراء الشعب الذي أغلبيته مسلمة، وتطبيق الأحكام الإسلامية وإدارة البلاد في ضوء تعاليم الإسلام وأحكامه.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق، أعني الحياء، فلولاه لم يقر ضيف، ولم يوف بالعداد، ولم تقضى الحوائج، ولم يتحرى الجميل. وإن من الناس من لولا الحياء لم يرع حق والديه، ولم يصل ذا رحم، ولم يؤدي أمانة، ولم يعف عن فاحشة. من كلام الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه المفضل ابن عمر.
إذاعة طهران تقدم
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
بآل محمد عرف الصواب
بآل محمد عرف الصواب
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام
بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم حجج
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب تحية وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامج بآل محمد أعرف الصواب.
يا رسول الله
أيها الإخوة الأفاضل، إن ما يستقرئ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته العملية وعلاقته بأهل بيته الذي نص عليهم القرآن وعرفهم هو صلوات الله وسلامه عليه علي فاطمة وابنهما، يعرف أن لأهل هذا البيت دورا ومسؤولية رسالية وحضارية فريدة في تاريخ هذه الأمة. كان رسول الله يخطط لها ويعد الأمة لتقبلها بأمر من الله سبحانه. لقد بدأ الفصل المضيء من التخطيط النبوي بأمر الله عز وجل لرسوله بتزويجه فاطمة عليه السلام للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ولغرس هذه الشجرة المباركة ولتمتد فروعها في آفاق هذه الأمة عبر مسيرة تاريخها. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام حين زوجه فاطمة عليه السلام: إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة على 400 مثقال فضة، إن رضيت بذلك. فقال: قد رضيت بذلك يا رسول الله. قال أنس بن مالك: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جمع الله شملكما وأسعد جدكما وبارك عليكما وأخرج منكما كثيرا طيبا. قال أنس: فوالله لقد أخرج الله منهما الكثير الطيب. وروي أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما زوج فاطمة عليا عليهما السلام قال: اللهم إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ثم قال لعلي: آتيني بماء. فأتاه به فنضح منه على رأسه وبين كتفيه وقال: اللهم إني أعيده بك وذريته من الشيطان الرجيم. وفي رواية: فدعا بماء فتوضأ ثم أفرغه على علي وفاطمة وقال: اللهم بارك في نسلهما. وقد كان رسول الله يعتذر عن تزويج فاطمة كلما خطبها أحد من الصحابة ويقول: لم ينزل القضاء بعد.
مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد. يا من يقوم
مقام. إن هذه العناية الإلهية والنبوية بتزويج فاطمة من علي فلا يتم الزواج إلا بأمر من الله جل وعلا، لا تدل دلالة واضحة على مكانة أهل البيت سلام الله عليهم، وما كان يستهدف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من وراء علاقته بهم من خير لهذه الأمة، المكانة التي فسرها القرآن الكريم بآياته الواردة فيهم. ولعل فيما نقتبس ونعرض من روايات وأحاديث عن رسول الله في أهل البيت وهي كثيرة يوصلنا إلى اكتشاف العمق والغاية من هذه العناية الإلهية والنبوية وإسباغ الحب والبركات والعناية عليه، ليكون أهل هذا البيت دليلا للأمة في حيرتها وسببا لنجاتها في محنتها ونظاما ومحورا لوحدتها في تفرقها، كما نصت الروايات والأحاديث على ذلك.
الفرد لم يولد ولم يلد. يا من تفجرت المياه نابعة من كفه فارتوى الأصحاب في رغد. الله 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 الله. إني إذا سامني طيب.
أحبة الإيمان، إن الرسول يضيف ذرية علي وفاطمة لنفسه ويقول: إنهم ذريتي وأبنائي، كما أوضح القرآن بذلك بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فكان أبناؤه المعنيون في هذه الآية الكريمة هم الحسن والحسين، كما عرفنا من أقوال المفسرين وأصحاب السير. وقد أكد النبي هذا المعنى مرات عديدة لأمته، نذكر منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه، وجعل ذريتي في صلب هذا، يعني عليا. ولقد كان الرسول يحتضن الحسن والحسين ويقول: كل ولد أب فإن عصبتهم لأبيهم، ما خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم. ولقد كان الرسول الكريم في كل مناسبة يؤكد مقام أهل البيت لترجع الأمة إليهم وتلتزم بمنهجهم وتتمسك بحبهم. وفي رواية عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن أهل البيت هم المنجى لهذه الأمة، وأن رسول الله يقرنهم بكتاب الباري عز وجل ويجعل دورهم العقائدية والرسالية في هذه الأمة ملازما للكتاب العزيز لا ينفك عنه، لتتجه الأمة إليهم في فهم الفرقان المبين واستنباط معانيه وأحكامه. وقد حفلت كتب الروايات والسير بالنص النبوي الشريف الذي سمي بحديث الثقلين. فسلام على أهل البيت ومن سار على نهجهم الوضاء. جعلنا الباري أيها الأخوة والأخوات من محبيهم والسائرين في طريقهم السامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، بهم وبجدهم لا يستراب، بآل محمد عرف الصواب، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجد.
أترضى رحى عصارة الخمر علينا تدار، فاشحت شباب عبك واستأصل الكفر به قتلا صغارا كبار، عجل فدتك النفس واشفي به غيظ أعداك قلوبا حرار، قد ذهبت